الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتاب العتق. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل، فأعطي شركاؤه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق. ذكرنا أيها الإخوة الوسائل التي شرعها الإسلام في تحرير الرقيق، فقلنا الوسيلة الأولى هي العتق بالترغيب، والوسيلة الثانية العتق بالكفارات، والوسيلة الثالثة العتق بالمكاتبة، والوسيلة الرابعة العتق بكفالة الدولة، والوسيلة الخامسة العتق بأم الولد، والوسيلة السادسة العتق بالضرب المؤذي. وقد وصلنا إلى الوسيلة الرابعة من وسائل العتق حتى نعرف عظمة هذا الدين، وكيف أن هذا الدين سعى كل السعي، أو أن هذا الدين شرع التشريعات الحكيمة التي تصلح العبادة في معاشهم، وتكون سببا في نجاتهم في معادهم. فمن ذلك العتق، ومنه العتق بكفالة الدولة، وهذا من الوسائل الكبرى في تحرير الرقيق، بل من أعظم الوسائل في تحرير أكبر عدد من الأرقاء المنتشرين في المجتمع الإسلامي. الإسلام وضع للدولة مصرفا خاصا لتحرير الأرقاء من الأموال، من أموال الزكاة. هذا المصرف الخاص سماه القرآن الكريم وفي الرقاب، لتحرير رقاب العبيد في الدولة المسلمة، أن تحرر رقاب العبيد من أموال الزكاة. فقال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب، فجعل لهم نصيبا من الزكاة. وكان خازن بيت المال في عصور الخلفاء يشتري العبيد من سوق النخاسين ويحررهم، كان خازن بيت المال يشتري العبيد من سوق النخاسين ويحررهم، كلما زاد في بيت المال عن كفالة الفقراء والمحتاجين. قال يحيى بن سعيد: بعثني عمر بن عبد العزيز رحمه الله على صدقات إفريقية أو إفريقيا، قال: فجمعتها، جمع الصدقات، جمع الزكاة يعني. قال: ثم طلبت فقراء نعطيها لهم فلم نجد فقيرا. أين؟ إفريقيا. بعثه على صدقات إفريقيا يجمع الزكاة، فجمع الزكاة، فصدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم، ترد على فقرائهم، أخذت الصدقة الزكاة يعني من الأغنياء، فبحث عن فقراء في إفريقيا ما وجد. هذا من فضائل الإسلام، هذا من الخيرات التي عمت البلاد بسبب هذا الدين. لقد خسر العالم كثيرا بانحطاط المسلمين، كما قال أبو الحسن الندوي، قال: ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين؟ المسلمون لما تقهقروا وتراجعوا العالم كله قد خسر، كل العالم قد خسر، الفقراء والأغنياء، المتحضرون وغير المتحضرين، الكل قد خسر بانحطاط المسلمين. ولما تقدم المسلمون وانتشر العدل في الأرض في زمن عمر بن عبد العزيز، في إفريقيا لا يوجد فقير، في إفريقيا الآن مجاعات، أناس يموتون أيها الإخوة بالآلاف بسبب الجوع في إفريقيا، بسبب الجوع. فقال: بحثنا عن فقير لم نجد فقيرا في إفريقيا. قال: ولم نجد من يأخذها منا، لم نجد من يأخذ الزكاة منا. أيها الناس خذوا الزكاة، الناس قد أغناهم الله، واستعفوا كذلك عن أخذ المال، يعني لا تعجب فقط من كرم الغني، ولكن اعجب أحيانا من عفة الفقير. أنت تعجب من كرم الغني إذا أنفق، والأعجب منه عفة الفقير إذا استعف. فهؤلاء كفاهم الله، خلاص الحمد لله عندهم، ها خذوا من الزكاة، لا لا نريد. أما بعض الناس والعياذ بالله شعاره شعار نار جهنم، هل من مزيد هل من مزيد، لو قل له 1000 قل هات، 2000 هات، طب 10 هات، طب 1000000 هات، هل من مزيد؟ الآن بوزع عليهم زكاة لا يريد أن يأخذ. سبحان الله كم لجان الزكاة في وقتنا يعانون من هذه المسألة، يقول لك والله بيجي وبيحلف إلنا بالله وكذا أنه فقير وما معاه، نعطيه شهر شهرين 13، وبعد ذلك نكتشف أنه كذب علينا. عدم عفة أيها الإخوة الناس عن أخذ الأموال، وإذا هو ليس فقيرا ولا محتاجا إنما يريد الزيادة. فقال ولم نجد من يأخذها منا، ولم نجد من يأخذها منا يعني الزكاة. قال فبعثنا إلى عمر بن عبد العزيز، يقول يحيى بن سعيد وكان عمر بن عبد العزيز قد أغنى الناس، كان عمر بن عبد العزيز قد أغنى الناس. جاءت امرأة إلى بيت عمر بن عبد العزيز تبحث عنه، أين بيت الخليفة، أين قصر الخليفة؟ فقالوا له ذاك. قال فوجدت عمر بن عبد العزيز الخليفة، وجدته يأخذ الطين ويصلح جدار بيته. قال قاتلكم الله، كذبتم علي، قلت لكم دلوني على بيت الخليفة فدللتموني على بيت طيان. قال قلت لكم دلوني على بيت الخليفة دللتموني على بيت طيان، واحد يشتغل بالطين يصلح جدارا هذا؟ فقالوا لا والله هذا الخليفة. فدخلت بيته فقالت لزوجته فاطمة ما الذي خرب بيتكم، لماذا هذا البيت مخرب وهو الخليفة؟ قال إنما خرب هذا البيت يعني بجدرانه ونحو ذلك تعمير بيوت المسلمين، إنما خرب هذا البيت تعمير بيوت المسلمين، فعمر بيوت المسلمين وخرب بيته يعني جدران بيتي ونحو ذلك. فقال عمر بن عبد العزيز قد أغنى الناس، لا أحد يجد الزكاة، يا أحد يأخذ الزكاة من الناس، الناس أغنياء. قال فقال يحيى بن سعيد فأمرني عمر أن أشتري بها بالزكاة يعني عبيدا وأن أعتقهم لله تعالى. جمع الزكاة فما وجدنا الفقراء ولا المحتاجين ولا المساكين، عند ذلك قال بهذه الزكاة خلاص اشتري عبيدا وأعتقهم لوجه الله. هذا عن غير معاونة بيت مال المسلمين من الزكاة للأرقاء المكاتبين كما مر معنا في الأداء، يعني عبد يريد أن يشتري نفسه فبيت مال المسلمين يعينه من هذه الزكاة، هذا غير هذا الباب. إذن العقد بكفالة الدولة، يعني أحيانا الدولة تتولى اعتاق العبيد غير الأفراد، غير الكفارات، وكذلك غير العتق بالترغيب، غير هذا، الدولة أحيانا تتكفل بعتق العبيد. هذه الوسيلة الرابعة. والوسيلة الخامسة العتق بأم الولد، وهذا كذلك باب كبير من أبواب تحرير الرقيق ومأثرة اجتماعية في هذا الدين وفي تكريم المرأة، باب كبير من أبواب تحرير الرقيق، لأن الأمة حينما تكون مسلمة أو كتابية أو نحو أو غير ذلك، إذا ولدت له ولدا، يعني الرجل يجوز له أن يطأ تلك الأمة أو ما ملكت أيمانكم فيطأها، فإذا ولدت له ولدا أصبحت في عرف الشرع تسمى بأم الولد، أم ولد، هذه الآن أمة صحيح لكن ولدت منه، من سيدها حملت وولدت منه، لأن هذا الولد تصبح هذه الأمة اسمها أم ولد. هذه طبعا لها أحكام. في هذه الحالة يحرم على السيد أن يبيعها، يحرم على السيد أن يبيعها لأنها أصبحت أم ولد. في هذه الحالة يحرم على السيد أن يبيع تلك الأمة التي أتت منه بولد. طيب، فإذا مات، إذا مات ولم يعتقها في حياته فإنها تصبح حرة بعد مماته مباشرة. فقالوا ولدها يحررها، إذا ولدت من سيدها أمة ولدت من سيدها، قالوا لا يجوز أن يبيعها في هذه الحالة، لا يجوز شرعا، لا يجوز أن يبيعها. وثانيا إذا مات عنها ولم يعتقها في حياته فهي تصبح حرة بعد مماته مباشرة. طبعا إذا لم تكون أم ولد، إذا لم تكن أم ولد في هذه الحالة إنها تورث، يعني تصبح من ضمن المال، من ضمن المال، يعني يرثها الأبناء، يأخذها الأبناء. واحد عنده مثلا 10 من العبيد ومات، يقسم مثل التركة، يقسم مثل التركة، أو من الإماء كذلك يقسم مثل التركة. أما إذا ولدت من السيد فتصبح في عرف الشرع تسمى أم ولد، أم الولد لا يجوز بيعها. وكذلك إذا مات حررت مباشرة. وكم من إماء خلال العصور السالفة تحررنا بهذه الطريقة، كم من إماء تحررنا بهذه الطريقة، وهذا ما أثر في تكريم المرأة. كانت تسترق في الحروب في غير بلاد الإسلام، فكان عرضها مهينا مستباحا، يعني أي واحد يطأها. هذا في عرف الشرع لم يكن أيها الإخوة، ولا يجوز. بعض الناس يظن أنه خلاص أمة من شاء أن يطأها يطأها، لا، الأمة تحل لسيدها فقط، فقط، يعني لا تحل لابنه أن يطأها، لا يجوز لابنه أو لأخيه، لا، فقط لسيدها حفظ الأنساب تحل أن يطأها. قال فإذا باعها تستبرئ بحيضة، فإذا حاضت فيجوز لمن اشتراها أن يطأها في هذه الحالة. إذن هذا ترتيب وتنظيم، أمر مرتب. إذا ولدت لا يجوز أن يبيعها. إذن العتق بأم الولد، العتق بأم الولد، ذلك من علامات الساعة. قالوا، قال في الحديث أن تلد الأمة ربتها، في رواية ربها يعني سيدها، أن تلد الأمة ربتها أو ربها. قالوا كيف ذلك؟ قال أن يكون الابن حرا، هذا الأب وطئ الأمة فولدت منه، ما هو الولد تبع لأبيه، فالابن حرا، فلا يحررها الرجل، لا يحررها الرجل، فيصبح ابن السيد سيدا ولا تزال أمه أمة. قال فتصبح الأم أمة والابن سيدا. قال أن تلد الأمة ربتها أو ربها، يعني أن تلد الأمة سيدها، فابن السيد سيد لكن أمه أمة، ما زالت أمة. فقال هذا تأويل أن تلد الأمة ربتها، هذا تأويل. ابن حجر يقول في هذا الحديث أن تلد الأمة ربتها أو ربها، قال وهو كناية عن كثرة عقوق الوالدين في آخر الزمان. قال وهذا الحديث أن تلد الأمة ربتها أو ربها، قال كناية عن كثرة عقوق الوالدين في آخر الزمان، فيعامل الولد والده أو أمه كمعاملة السيد لعبده وكمعاملة السيد لأمته. أن تلد الأمة ربتها، فيصبح الأم تلد الولد، الولد هذا يعامل أمه كأنه هو السيد وهي الأمة كأنه، فيقول هو كناية عن كثرة العقوق، عقوق الوالدين في آخر الزمان، الابن هو السيد والأب هو العبد أو الأم هي الأمة، هذا كناية عن كثرة العقوق. فإذا هناك العتق بأم الولد. والسبب السادس من أسباب العتق، قالوا العتق بالضرب المؤذي، بالضرب المؤذي. إذا ضرب السيد عبده ضربا مؤذيا فإنه في هذه الحالة ينبغي أن يعتقه. قال أيما سيد ضرب فتاه أو أمته، قال فكفارته أن يعتقه. صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، الكفارة أن يعتقه، إذا ضربه أذاه ما الكفارة؟ أن يعتقه. ذلك ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أبا مسعود البدري يضرب غلامه، رأى أبا مسعود البدري يضرب غلامه العبد الذي عنده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام، اعلم أبا مسعود. وهذا النبي يلفت الصحابة رضي الله عنهم إلى هذا المعنى، أنك لا ينبغي أن تغفل عن قدرة الله عليك. قال اعلم أبا مسعود أن الله أقدر منك على هذا، عليك منك على هذا الغلام. قال فقال يا رسول الله أشهدك أنه حر لوجه الله، لأنه ضربه، فأيما سيد ضرب عبده كفارته أن يعتقه، يعني العتق بالضرب المؤذي إذا ضربه الكفارة أن يعتقه. قال بعضهم كنا في بني مقرن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا خادم إلا واحدة أما، فلطمها أحدنا فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعتقوها، قال أعتقوها، لأنه واحد لطمها. فالكفارة الآن العتق بالضرب المؤذي، فقال فأعتقوها. فقيل له ليس لهم خادم، ليس عندهم خادم غيرها، قال فقال فليستخدموها فإذا استغنوا عنها فليخلوا سبيلها. إذن قوله أعتقوها الأصل هو أصلا ملاطفة الرقيق واحترام الكرامة الإنسانية فيه، لكن إذا إنسان غضب ولطم الخادم الذي عنده أو الرقيق الذي عنده قال الكفارة يتوب، الكفارة أن يعتقه، الكفارة أن يعتقه. وهكذا أيها الإخوة كان البعض لا يتعدى على هؤلاء الرقيق، بل كان الرقيق أحيانا يتعلم مثل ما روي عن علي بن أبي طالب أنه نادى غلامه وكان عنده ضيف فقال يا غلام هات الماء، يا غلام هات الماء. قال والغلام لا يجيب، فقال علي يا غلام هات الماء والغلام لا يجيب، يا غلام هات الماء الغلام لا يجيب. قال فدخل عليه وإذا هو جالس وقد وضع رجلا على أخرى، قال فقال له ألم تسمعني؟ قال بلى سمعتك. قال لماذا لم تجبني؟ قال أردت أن أغيظك. قال فخرج فقال له من بحضرته الضيف، قال يا له من عبد سوء، هلا بعته أو خليته، هلا بعته أو خليته؟ قال دعه فإني أتعلم عليه الصبر. دورة تدريبية في الصبر بعطيني كل يوم، هذا الغلام أتعلم عليه الصبر. وفعلا أنت أحيانا بالوظيفة الله بيجيب لك واحد تعلم عليه الصبر، دورة تدريبية في الصبر، بيجيب لك ولد بدوخة حتى تصبر، زوجة كذلك حتى تصبر. قال دعه فإني أتعلم عليه الصبر. كذلك كان أبو الدرداء رضي الله عنه أو أبو ذر قال له يا غلام اعلف الدابة، قال فلم يفعل. قال لماذا لم تعلفها؟ قال أردت غيظ، لماذا لم تعلفها؟ قال أردت غيظك. قال وأما أنا فأسأغيظ شيطانك، اذهب فأنت حر لوجه الله، اذهب فأنت حر لوجه الله. فكانوا أيها الأخوة بهذه الحساسية يتعاملون حتى مع الأرقاء، يتعاملون مع الأرقاء أنه إذا آذاه الكفارة أن يعتقه، هذا العتق بالضرب المؤذي. إذن هذه وسائل التي شرعها رب العالمين في عتق الرقيق، اللي هي ست وسائل، كل وسيلة تدل على عظمة هذا الدين. إذن انظروا كيف كان هذا التدرج في تحرير الأرقاء. أولا هذا الدين جفف منابع الرق في دول العالم وجعل الرق فقط في أسرى الحرب، جفف منبع الرق لشهوة الاستعباد في الحروب، الاستعباد، وكانوا قبل الإسلام يسترقوا ليستعبدوا، جفف الرق بسبب الفقر أو عدم وفاء الدين. قلنا كانوا في الجاهلية إذا واحد لم يوفي دينه يصبح عبدا عند صاحب الدين، يصبح رقيقا. جفف هذا المنبع، لا يوجد في الدين أنه ما لم يسد دينه أن يصبح رقيقا عند صاحب الدين. لا، عندنا من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله. عندنا إنظار المعسر، عندنا أن تضع عنه. كذلك جفف الرق بسبب العمل في الأرض، كانوا من عمل عنده في الأرض جعله رقيقا. وجفف الرق بسبب الإساءة إلى طبقة الأشراف والكبراء، كذا كانوا في بلاد الروم، من يسيء إلى طبقة الأشراف والكبراء يصبح عبدا ويصبح رقيقا. إذن هكذا أيها الإخوة خفف الإسلام من الرق، والدليل أنه الآن لا يوجد رق في الإسلام الآن. يعني أحكام الرق لحد الآن موجودة، الأحكام الشرعية، لكن في الواقع لا يوجد رقيق ولا يوجد عبيد في أهل الإسلام الآن. الذين يطعنون بهذا الدين من خلال الرقيق، قلنا لكم في أول درس، قلنا نحن في نظام الرق في الإسلام نفتخر به أصلا، ليس مذمة عندنا. يعيرني الواشون أني أحبها، تلك شكاة ظاهر عن كعارها. يعيرني الواشون أني أحبها، تلك شكاة ظاهر عن كعارها. فنحن نفتخر بهذا وهم يعيرون به، مثل ما قال الحجاج بن يوسف الثقفي، قال لأسماء: يا ذات النطاقين، يريد أن يسبها، يا ذات النطاقين. قالت: سبحان الله، تسبني بشيء أفتخر به؟ أنا أفرح أن تقول لي يا ذات النطاقين. نطاق كنت أربط به الطعام، ونطاق أضع فيه الطعام، ونطاق أشده على وسطي، أنا أسماء ذات النطاقين أفتخر بهذا. قال: أتسب أتعيرني بهذا؟ أنا ذات النطاقين. وذكرت الفخر بهذا الاسم، ثم قالت: وأما أنت فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج من ثقيف كذاب ومبير، فأما الكذاب فلا إخاله إلا أنت، فأما المبير يعني المهلك الظالم فلا إخاله إلا أنت، وأما الكذاب فقد عرفناه، يعني المختار بن عبيد الثقفي. هذا الكذاب المبير من قبيلة ثقيف، أنت المبير والكذاب قد عرفناه. فيعيرون أيها الإخوة بنظام الرق. نحن نفتخر بنظام الرق في الإسلام، كله عدل، كله رحمة أيها الإخوة. فهمنا من خلال الدروس السابقة كيف أن هذا الدين جعل أيها الإخوة حسن المعاملة للرقيق، والتحرير بعد ذلك تحرير الرقيق فتح على مصراعه. لكن لننظر الآن، الذين يعيرون بهذا الأمر، لننظر إلى حجم الجرائم التي عندهم. تعرفون ما الذي جاء أيها الإخوة بالسود إلى بلاد أوروبا وأمريكا؟ تاريخ مظلم جدا، والله الواحد لما يقرأ تقشعر له الأبدان، تقشعر له الأبدان. كيف أن هؤلاء البيض كانوا يذهبون من أوروبا، الإنجليز كانوا يذهبون إلى أدغال إفريقيا، إلى إفريقيا، وفي إفريقيا السود تعودوا الاستذلال، فكانوا يذهبون ببعض جيوشهم، قال: ويصطادون السود كما يصطادون الحيوانات، يعني بالسهم يصيدونه ويكبلونهم. قال: وحملوهم في سفن، هم أخذوهم ليعملوا عندهم، يسترقوهم يذلوهم، حملوهم في السفن. كيف حملوهم؟ في أقفاص كالحيوانات، يعني يجعلون. قال: فمات أكثر من نصفهم على الطريق من الأوبئة الوباء، يعني في سفينة جعلوا أقفاص مثل أقفاص الدجاج، ويجعلون الأرقاء العبيد السود كلهم مع بعضهم البعض ويغرقون عليهم في الطريق. طبعا الطريق أشهر من خلال السفينة، من مات يلقوه في البحر، من مات يلقوه في البحر. وحتى من قديم التفريق بين السود والبيض عندهم أمر معروف، تفريق لحد العبودية عندهم أيها الإخوة. وللآن يعني لما يقولون يضع بعض الأمريكان على فنادقهم ونواديهم لافتات تقول للبيض فقط، أو لافتات تقول ممنوع دخول السود والكلاب، ممنوع دخول السود والكلاب. فإلى الآن مسألة التفريق بين السود والبيض موجودة إلى الآن، وإن تكلموا بحرية الإنسان وكرامة الإنسان، إلى الآن التفريق بين السود والبيض هذا أمر معروف لا خلاف فيه حتى في واقعهم. الأمر الآخر أيها الإخوة، أنهم يطعنون في الإسلام في المسلمين مسألة الاسترقاق، وهم الآن يسترقون شعوبا بأكملها. كم ينفقون من الأموال أيها الإخوة حتى يدمروا بلدانا بأكملها؟ أليس هذا استرقاقا؟ أليس هذا إجراما أيها الإخوة؟ أليس هذا سلبا لإرادة الناس؟ كم أنفقوا أيها الإخوة من الأموال ليدمروا العراق؟ العراق كانت بلاد آمنة، بلاد مطمئنة، إلى الآن حمامات الدم أيها الإخوة في العراق إلى الآن. والسبب أنهم جاءوا من أقاصي الأرض من أمريكا ليدمروا هذه البلاد، حمامات الدم إلى الآن تسيل، وكله أيها الإخوة بسبب هؤلاء، إثارة الفتن بين الشعوب، دفع الأموال أيها الإخوة لإذلال الناس في كل العالم. اقرأ ماذا فعلوا بالعالم، فرنسا ماذا فعلت بالجزائر وفي تونس، ماذا فعلت في المغرب، بلاد المغرب ماذا فعلت؟ فعلت الأعاجيب من قتل الناس وإبادتهم أيها الإخوة. ماذا فعلت في إفريقيا؟ فرنسا ماذا فعلوا في إفريقيا؟ أذلوهم غاية الإذلال. فعندما يتكلمون عنا ويطعنوا ويقولوا الإسلام والرقيق وكذا، نقول أنتم الآن تسترقون شعوب الأرض، أنتم الآن تستضعفون المستضعفين في الأرض، تسومونهم سوء العذاب. أناس أيها الإخوة يقتلون على مرأة ومسمع من العالم، ولكن شعار هؤلاء قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر، وقتل شعب آمن مسألة فيها نظر، مسألة فيها نظر. كم أيها الإخوة بلاد الصين الشيوعية أبادت من المسلمين، أبادت من المسلمين. يقولون الصين الشيوعية، نحن نستغرب أن في الصين أكثر من 200 مليون مسلم، أكثر من 200 مليون مسلم في تركستان الشرقية وأحوالها، لكن أذلوا غاية الإذلال على مر أيها الإخوة السنوات التاريخ. قالوا أبادت الصين الشيوعية من المسلمين 16 مليونا، 16 مليونا أبادوهم إبادة، يعني خلال 16 سنة يقولون بمعدل 1 مليون كل سنة كانوا يقتلون. هذا نسيه الناس، نسيه التاريخ، استرقاق الدول الشيوعية لأناس قتلوهم وأبادوهم إبادة، هذا ليس استرقاقا؟ فعندما يأتوا إلى الإسلام يطعنون به، لا، نحن الإسلام نفتخر بهذا النظام العظيم الذي جعل أيها الإخوة الناس يتحررون، وأنتج بعد ذلك العلماء والقادة. انظروا هناك قادة كانوا من المماليك، بل دولة اسمها دولة إيش؟ المماليك، المماليك، وصلوا ليصبحوا قادة، مماليك كانوا عبيدا فأصبحوا يملكون، المماليك. حتى العز بن عبد السلام في القصة الشهيرة بائع الملوك أنه قال أنتم ما حررتم، أنتم ما زلتم عبيد، ثم باعهم في سوق النخاسة. إذن هذا الإسلام، هذا كله في هذا الدين أيها الإخوة. فإذن كتاب العتق هنا بدايته، حتى نتعلم هذا التشريع العظيم من عند رب العالمين، وهذه مقدمة مهمة لهذا الكتاب. وأما حديث من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل، إن شاء الله نبدأ الشرح في الدرس القادم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.